الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأعراف، فهذا اليوم الخامس من رمضان لعام 1437 للهجرة. يقول الله عز وجل: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. لما ذكر الله عز وجل قصة آدم في بداية السورة وما يتعلق بذلك وما يتصل به وفرغ منه، شرع تعالى في ذكر قصص الأنبياء. ومن المعلوم أن قصص الأنبياء فيها فوائد لا تخفى على أحد، وبدأ بنوح. فبدأ بذكر قصص الأنبياء لأن في ذكر قصص الأنبياء تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، بل تسلية لمن؟ لكل داعية، لكل مصلح، تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، وبيان أن الشدة التي لاقاها من قومه قد لاقاها الذين قبله من الأنبياء، من إخوانه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كما قال تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. وأيضا قصص الأنبياء فيها فائدة أخرى، تهديد، أي أنتم أيها القوم الكافرون إن لم تؤمنوا سيقع عليكم ما وقع على غيركم من الكفار من الهلاك. ففيها فوائد عظيمة. فذكر الله عز وجل قصص الأنبياء وبدأ بنوح عليه الصلاة والسلام لأنه أول رسول أرسله الله عز وجل إلى الأرض حينما انتشر الشرك. فإن الناس 10 قرون بين آدم ونوح على التوحيد، ثم وقع فيهم الشرك فأرسل الله عز وجل نوح عليه الصلاة والسلام. ويسمى نوح آدم الأصغر لأن البشرية كل البشرية بعده من ذريته. قال الله تعالى: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين. فنوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول أرسله الله إلى الأرض. فقد جاء في حديث الشفاعة الطويل، فحينما يصاب الناس بالهم والكرب العظيم فيأتون إلى نوح فيقولون: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، اشفع لنا. وقد قال الله عز وجل: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. ونوح عليه الصلاة والسلام أحد أولي العزم من الرسل الذين ذكرهم الله عز وجل في موضعين اثنين، في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى. قال الله تعالى في الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وذكرهم في سورة الشورى. قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يقول ابن كثير رحمه الله: وقد كان بين آدم إلى زمن نوح 10 قرون كلهم على الإسلام، وكان أول ما عبدت الأصنام أن قوما صالحين ماتوا، فبنى قومهم عليهم مساجد وصوروا صور أولئك فيها ليتذكروا حالهم وعبادتهم فيتشبه بهم. فلما طال الزمان جعلوا تلك الصور أجسادا على تلك الصور، فلما تمادى الزمان عبدوا تلك الأصنام وسموها بأسماء أولئك الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. فلما تفاقم الأمر بعث الله وله الحمد والمن رسوله نوحا يأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، أرسلنا بضمير الجمع للتعظيم، للتعظيم سبحانه. قال تعالى إنا أنزلناه، إنا أنزلنا، وهذا للجمع تبارك وتعالى. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. سيأتينا بالفوائد، دعوة الرسل كلها التوحيد، جميع دعوة الرسل التوحيد. فقال يا قوم اعبدوا الله، وسبق معنا أن العبادة أي اخضعوا له وذلوا، وأصل العبادة في لغة العرب الذل والخضوع، وقيل للعبد عبد لذله وخضوعه لسيده، فالعبادة الذل والخضوع على وجه المحبة خاصة، فلا تكفي المحبة دون الذل والخضوع، ولا يكفي الذل والخضوع دون المحبة، لأن الإنسان إذا كان ذله متجردا عن محبة الله يبغض الذي هو يذل له، ومن أبغض ربه هلك، وإذا كانت محبة خالصة لا خوف معها فإن المحب الذي لا يداخله خوف يحمله الدلال على أن يسيء الأدب ويرتكب أمورا لا تنبغي، والله عز وجل لا يليق به شيء من ذلك. إذا محبة وخضوع، فما يكفي خضوع من غير محبة، ولا يكفي محبة من غير خضوع. فقال يا قومي اعبدوا الله أي وحدوه ولا تشركوا به شيئا ما لكم من إله غيره. والعبادة تطلق على معنيين، أحدهما التعبد الذي هو التذلل لله، وتطلق على المتعبد به. فمن يعرف تعريفها؟ مشهور جدا، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، هذا اسم معروف يعني، تعريف شيخ الإسلام. فإذا يطلق على التعبد وهو التذلل، وعلى المتعبد به. فلو قال لك قائل ما هي العبادة، تقول اسم جامع لكل ما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهر والباطنة القلبية والجوارحية والجوارح. فما يحبه الله عبادة، وما لا يحبه الله لا تسمى عبادة. وهذه الآية فيها وجوب عبادة الله عز وجل كما سيأتي بالفوائد، وأنها دعوة الرسل وأول ما يبدأ به الداعي إلى الله عز وجل، ينصح الناس ويحذر الناس ويبدأ بالتوحيد، لأن بصلاح التوحيد تصلح الأحمال. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أي إن أشركتم ولم تعبدوا الله تبارك وتعالى. فإن قيل كيف قال إني أخاف عليكم مع أن العذاب واقع بهم لا محالة؟ والجواب أن محل الخوف هو خشية الاستمرار في الكفر والضلال، فيقع ويحل عليهم العذاب الذي هو جزاء كفرهم. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، وهذا من أساليب الدعوة ومن دعوة نوح عليه الصلاة والسلام، فإنه دعا قومه كما سيأتينا، وتعب وطال ومكث طويلا يدعو قومه ويخوفهم بيوم القيامة. قال الملأ من قومه، أي الجمهور والسادة والقادة والكبراء، الملأ من قومه. قيل لهم ملأ، قيل لأنهم يملؤون صدور المجالس هيبة وأهبة وجمالا، وقيل سموا لأنهم يتمالؤون على من يريدون أن يعادونه، وقيل لأنهم يملؤون العيون لأنهم غالبا يكونون أغنياء وتجار إلى غير ذلك، وقيل لأنهم يملؤون صدور المجالس، لأنهم أين يجلسون؟ في صدر المجلس. قال الملأ من قومه، قال هرقل حينما سأل أبو سفيان من أتباع هذا النبي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، أشراف القوم أم ضعفاءهم؟ قال أشراف، قال ضعفاء القوم، قال كذلك أتباع الرسل. سيأتينا بالفوائد إن شاء الله أن أهل الترف هم من يقف في وجه الدعوة منذ القدم حتى الآن. فلو سألنا الآن في الوقت الحاضر من الذي يحارب الدعوة؟ من الذي يمول القنوات الخبيثة؟ من الذي ينشر الرذيلة؟ أصحاب الأموال إلا من رحم الله، سبحان الله. وهذا من خطر الفتن، وقد قرأت فائدة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول إن التقي لا يمكن يعني يفتقر، وإنما الله عز وجل يحميه، هذا معنى كلام شيخ الإسلام. لكن الله يحميه، لأن كثيرا من الناس لو أعطي المال ضل وضاع وصار فتنة له، كلام ذهب. وإذا قال الله عز وجل ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. قال الملأ من قومه، لأن الأغنياء دعوة الرسل تناقض أهواءهم، يريدون الفساد ويريدون المنكرات، ودعوة الرسل تحرم هذه الأمور. إلا من وفقه الله عز وجل وعرف أن الدنيا زائلة حقيرة. وقد رأيت مقطع ربما تشاهدونه لأنه عبرة، أنا أتمنى مثل هذه المقاطع تنشر، لكن للأسف قليل من ينشرها. غني من الأغنياء في السوفيت، ملياردير، أصيب بالاكتئاب والملل. ماذا فعل بالأموال؟ جلس يعلقها على الجدار وعلى جسمه وعلى ظافره وعلى سيارته، مصاب بالملل والاكتئاب. هذا له مسلم ويعرف الفقراء والمساكين، يصاب بالاكتئاب، لكن ما عنده أحد، ولا انتشر الإسلام ولا يعني قام أحد بدعوته. لو كان مسلم عرف أن هذه الأموال بدل ما تعلق على الجدران وعلى الأسطحة والحوش يوزعها الفقراء والمساكين يشعر بسعادة. لكن لتعرفوا أن الإسلام هو الحل للكرة الأرضية، هو الحل للعالم، هو الحل للإسلام، وغيره كثير. لكن هذا الذي تجرأ وأخرج يعني هذا الفيديو، وإلا كثير مصاب بالاكتئاب يملكون مليارات، ماذا يفعل بالأموال ومنذ خرج من بطن أمه وجميع الشهوات أمامه؟ ماذا سيفعل؟ عمره 90 سنة و80 سنة. فلا علاج إلا الإيمان أبدا. ينبغي الإنسان يؤمن بهذه القاعدة ولا يتنازل. أذكر كلمة لشيخ الإسلام جميلة، يقول لو أن كل أهل الأرض لهم رأي وهذا الشخص له رأي مقلدا للرسول لم يكن مذموما. يقول أنا مقلد للرسول عليه الصلاة والسلام، أنا حينما أعمل هذا العمل فإنني متابع للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الداعي إلى الله عز وجل لا يتنازل عن مبدأه أبدا. ما هو المبدأ؟ لا سعادة للبشرية إلا بالطاعة والإيمان. غير الآيات والأحاديث، انشر أمام الناس هذه القصص، انصر لتعرف أنه ما في علاج إلا الإيمان. حتى من المسلمين يسافرون ويفعلون المحرمات فيه من الهموم والغموم الله بها عليهم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. طبعا هذه الآية فيها خطر المال إلا من رحم الله. إنا لنراك في ضلال مبين، أي في دعوتك إيانا إلى ترك عبادة هذه الأصنام التي وجدنا عليها أباءنا. وهكذا حال الفجار، إنما يرون الأبرار في ضلالة، كما قال تعالى وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. وقد تهكم وسخر قوم نوح بنوح عليه الصلاة والسلام، ووجهت له بعض الاتهامات من قومه، ومع ذلك صبر ودعا. ويستفيد الإنسان من الدعوة من قصة الأنبياء أنه لا يبالي، فهؤلاء الأنبياء أفضل منك، أفضل منا وأعظم ورسل، ومع ذلك قيل فيهم ما قيل، ومع ذلك ثبتوا لأنهم يريدون ما عند الله عز وجل. فاتهم بالجنون. قال الله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. اتهموه بكثرة الجدال. قال تعالى عنهم قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. اتهموه بالضلال. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. ليست تهمة واحدة أبدا، بل اتهامات واتهامات. رابعا توعدوه بالرجم. قال تعالى قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. خامسا التهكم والسخرية. قال الله تعالى ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ومن باب الفائدة ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من القوم مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قيل سخروا منه، قالوا له بعد أن كنت نبيا أصبحت نجارا. وقيل وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قالوا كيف تبني سفينة في يابسة، كيف تبني سفينة في يابسة. والله أعلم. إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. الذي يريد يدعو إلى الله عز وجل ما يقابل بالسب والشتائم، لأنه يريد ما عند الله. ذلك الذي يريد لنفسه يقابل بالسب والشتائم، أما الذي يريد ما عند الله يعفو، يريد هداية الناس وينصح الناس، فما قابلهم بالسب والشتم، يريد لهم الخير، هو ناصح، الناصح لابد يتحمل. قال يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أي ما أنا بضال، ولكني أنا رسول من رب العالمين، رب كل شيء، الذي بيده ملك كل شيء، والذي بيده مقاليد كل شيء، والذي بيده قلبي وقلوبكم، الذي بيده يدي ويدكم، الذي بيده موتي وموتكم، الذي بيده حياتي وحياتكم، بيده سبحانه وتعالى كل شيء. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. غاية النصح، ذكر ثلاثة أمور: أبلغكم رسالات ربي، وهكذا شأن الرسل، تبلغ رسالات ربها، تبلغ أن يكون بليغا فصيحا، وأنصح لكم، هذا شرط أساسي في الدعوة إلى الله عز وجل، أن يكون ناصحا. كيف يكون ناصح؟ ليست الدعوة أن تقول للناس فقط اتقوا الله، اتقوا الله مع النصح والإخلاص، وتتمنى أن يستفيدوا. ولذلك يقول ابن عاشور رحمه الله: والنصح والنصيحة كلمة جامعة يعبر بها عن حسن النية وإرادة الخير من قول أو عمل، وفي الحديث الدين النصيحة، وأن تناصحوا من ولاكم الله أمره. ويكثر إطلاق النصح على القول الذي فيه تنبيه للمخاطب إلى ما ينفعه ويدفع عنه الضر، وضده الغش. فتدعو إلى الله عز وجل لا من أجل مال أو شهرة أو تذكر، لا، تنصح لله حتى تطرح في دعوتك البركة، وفي علمك البركة، ويطرح في قولك البركة. فيحذر كل الحذر أن يكون إنسان داعية. ولذلك محمد الوهاب رحمه الله له فائدة عظيمة في قوله تعالى: إنما أدعو إلى الله، لأن كثيرا من الناس يدعو لنفسه. شوف، قال تعالى في الآية: إنما أدعو إلى الله لا إلى نفسي. وإن كنت أقول للناس قولوا لا إله إلا الله، لكن في الواقع يدعو لنفسه، لشهرة، إلى غير ذلك. وأنصح لكم. فينبغي على المسلم أن يكون ناصحا. ومن المعلوم عند الجميع أن من مقتضى النصيحة أن يجتهد وأن يبذل كل ما في وسعه في تبليغ المعلومة وفي إيصال المعلومة وفي إيصال الدعوة والأمر إلى الناس، ليس فقط إلقاء وتمشي، لا، هذه من النصيحة. هكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فمن صفات الأنبياء ماذا؟ التناصح والنصيحة لأقوامهم. وهكذا الداعي إلى الله عز وجل أن يكون ناصحا لمن يقوم بنصحهم. وتأكد أن الإنسان إذا نصح لله وأخلص لله تبارك وتعالى وكان هدفه وجه الله عز وجل إلا أن تطرح البركة في علمه وفي دعوته وفي وقته، فالعبرة بالإخلاص ووجه الله تبارك وتعالى. هكذا شأن الرسول، أن يكون بليغا فصيحا ناصحا لله عز وجل. والأنبياء لا يدركهم أحد في هذه الصفات، فهم في المقدمة. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم عرفة وهم أوفر ما كانوا وأكثر جمعا: أيها الناس، إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها عليهم ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، عليه الصلاة والسلام. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. حتى عندنا بالعوام يقول فلان نصوح، مدح ولا ذم؟ مدح. مدح، هذه من أعظم المدح يمدح بها الرجل، إذا قالوا فلان نصوح، نصيح تدل على الإخلاص، تدل على الاجتهاد والصدق مع الله عز وجل، أن ينصح الإنسان لله تبارك وتعالى. ومن النصح ألا يقابل الناس بالسب والشتم، لأنه يريد ما عند الله. وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. بلا شك يذكرهم ويخوفهم، وسيأتينا من أساليب نوح ترغيب وترهيب، سيأتي بعد قليل: وأعلم من الله ما لا تعلمون. قال أنا أبلغ، ثم قال لهم أنا ناصح لكم. طيب أثبت لنا أنك ناصح، لا أريد ملك، لا أريد كرسي، ولا طلبت مال، صح. أنا لو طلبت مال تقول هذا يبي وظيفة، هذا العمل ترى هذا يقوم به هذه وظيفة يأخذ عليها مال، هذا يريد أن يكون أمير علينا، هذا يريد أن يكون رئيس علينا، هذا يريد أن يترفع علينا ويصير كبير القوم. أنا لا أريد أن أصير كبير القوم ولا أمير القوم ولا لي مال ولا شيء، لا أسألكم عليه أجرا. الله أكبر. الداعية ما يأخذ أجر على دعوته حتى تطرح فيها البركة. وأعلم من الله ما لا تعلمون. نعم، النبي يعلم ما لا يعلم، يعلم إنكم إن عصيتم عاقبكم الله، يعلم أنه يعاقبكم في الآخرة عقابا شديدا خارجا عما تتصوره عقولكم. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. هذه شبهة الأقوام، من أشهر الشبه والتي كانت سببا في رد دعوة الأنبياء. كيف يكون الرسول رجل بشر؟ فأنكر تعالى في هذه الصورة على قوم نوح وقوم هود أنهم تعجبوا من إرسال رجل. وقد بيّن الله عز وجل في موضع آخر أن جميع الأمم تعجبت من ذلك. قال تعالى في قوم نبينا: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. وقال تعالى: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. سبحان الله، يتعجبون. وقال عن الأمم السابقة: ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم. تتعجبوا، لا تتعجبوا من هذا، فإن هذا ليس بعجب أن يوحي الله عز وجل رجل منكم رحمة بكم ولطفا وإحسانا بكم لينذركم. والإنذار الإعلام المقرون بالتخويف. ولتتقوا، تتقوا عذاب الله إن عصيتموه. ولعلكم ترحمون، فتؤمنوا وتدخلوا الجنة ولا تشركوا به شيئا. إذن في هذه الآية شبهة من شبه الأقوام، وهي أنها كيف يكون الرسول بشر. وقد قال الله تعالى: كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه. وقال تعالى: وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. بل إن الله عز وجل صرح أن هذا العجب من إرسال بشر مانع للناس من الإيمان. فقال الله تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. وقال تعالى: فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا. وقوله: فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله. شبهتهم باطلة، ردها الله عز وجل في آيات كثيرة. قال الله تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، أي لا ملائكة. وقال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. فمهمة الرسل الإنذار. وهنا سؤال في هذه الآية التي سبقت: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا وبعث الله بشرا رسولا، تفيد ماذا؟ أن السبب في منع الناس من الإيمان هو أن الله يرسل بشر، الرسل من البشر. وهناك آية أخرى تقول: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفر ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين. وهذه الآية تبين أن سبب عدم إيمان الناس ما قضاه الله وكتبه. فكيف الجمع بين هذه الآية وهذه الآية. وحاصل الجمع والله أعلم أن المانع المذكور في سورة الإسراء الذي هو إلا أن قالوا بعث الله بشر رسولا مانع عادي يجوز تخلفه، ولذلك آمن بعض الناس يجوز تخلفه لأن استغرابهم بعث رسول من البشر مانع عادي يجوز تخلفه لإمكان أن يستغرب الكافر بعث رسول من البشر ثم يؤمن به مع ذلك الاستغراب. فالحصر في قوله وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا وبعث الله بشر رسوله حصر في المانع العادي. وأما الحصر في قوله وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا، فهو حصر في المانع الحقيقي لأن إرادته جل وعلا عدم إيمانهم وحكمه عليهم بذلك وقضاؤه به مانع حقيقي من وقوع غيره. فكذبوه قوم نوح كذبوه بعد واستمروا على تكذيبه وأصروا بعد أن قال لهم ما قال ودعاهم إلى الله ليلا ونهارا ومكث فيهم مدة طويلة. قال الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. واجتهد اجتهادا عظيما في دعوتهم فقد بالغ في دعوتهم من غير تعب. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. ونوع في دعوتهم فمرة بالسر ومرة بالجهر. قال تعالى ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. ومرة بالترغيب قال تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومرة بالترهيب كما قال تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. ومرة بأنه ناصح لهم مخلص أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. ومع ذلك كذبوا. فهل بعد ذلك ييأس داعية؟ لا، لا ييأس. فهذا نوح عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في بعض الآثار أنه قيل لنوح كيف وجدت الدنيا يا نوح وقد مكثت فيها ما مكثت 1000 سنة إلا 50 عاما فقط في الدعوة؟ قال كدار لها بابان دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك. آية عظيمة، آية ينجي المؤمنين ويعاقب الكافرين، لكن لا تستعجل فكل شيء له أجل. فأنجيناه والذين معه في الفلك، في الفلك أي في السفينة كما قال تعالى فأنجيناه وأصحاب السفينة. وقال تعالى في موضع آخر فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ما المراد عيد بأهله؟ الذين آمنوا آمن معه. أما من لم يؤمن فقد غرق. من يعرف من كفر من أهل نوح؟ أه؟ زوجته، ابنه زوجته. أمر الله عز وجل نوح ببناء السفينة فقال تعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وقال تعالى فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وأمره أن يحمل معه 3 أشياء. أولا قل نحمل فيها من كل زوجين 2 أي كل شيئين يكون أحدهما ذكرا والآخر أنثى. ثانيا وأهلك إلا من سبق عليه القول. ما المراد من سبق عليه القول؟ ابنه وزوجته فقد كانا كافرين حكم الله عليهما بالهلاك. ثالثا ومن آمن وما آمن معه إلا قليل، قيل 80 وقيل 30 وقيل غير ذلك، وهذه كلها إسرائيليات، لكن يكفي نعرف أنهم قليل، يكفي أنهم قليل. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. قال العلماء في قوله تعالى ولا تخاطبني في الذين ظلموا. قال بعضهم إن المراد بنهيه عن مخاطبته فيهم أن يخاطبهم في إمهالهم، وهذا ضعيف. لماذا؟ لأنه دعا، لأنه هو الذي دعا عليهم. فالصحيح ولا تخاطبني في الذين ظلموا، لأن نوحا قد ألح في دعائه لربه أن يهلكهم. فالصحيح أن المراد لا تخاطبني في تعجيل العذاب والإهلاك لقومك، فإنه قد كتب وحن، لكن لا تستعجل، كل شيء له وقت واضح. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك. جاء في آية أخرى قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عامين، كما قال تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقد طلبوا العذاب، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا. وهكذا دائما الكفار يطلبون العذاب استبعادا لوقوعه. قال الله تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. وقال تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. وقال تعالى ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. وقال تعالى ويستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وقال تعالى وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وقال تعالى عن قوم هود قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فأهلكهم الله عز وجل. فإن قال قائل هل دعا نوح على قومه؟ فالجواب نعم، قال الله تعالى ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. وقال تعالى وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. لماذا دعا نوح على قومه بالهلاك؟ لأمرين. الأمر الأول أن الله أخبره أنه لن يؤمن من قومك إلا من قام. قال تعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. السبب الثاني خشي أن يضل غيرهم. قال تعالى إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. ونجى الله نوحا ومن معه ومن آمن فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. والمراد بأهله من آمن منهم، أما من لم يؤمن فقد غرق مع من غرق كابنه. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. هذا من جهله، وجهه أن اعتقد أن الجبل سيحميه من الماء كما قال ابن كثير، هذا من جهله. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. من يعطينا الدليل على زوجة نوح؟ من يعرف؟ وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. ما معنى فخانتاهما؟ الزنا، نعوذ بالله. لم تزني امرأة نبي، فليس المراد في الفاحشة مراد في ذلك، فإن نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة لحرمة الأنبياء. قال ابن عباس أما خيانة امرأة نوح فكانت تخبر أنه مجنون، وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل قومها على أضيافه. نذكر بعض الفوائد المتعلقة بقصة نوح عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، ففيها إثبات رسالة نوح عليه الصلاة والسلام. ونوح عليه الصلاة والسلام له فضائل. أولا أثنى الله تبارك وتعالى عليه، فقال الله تعالى في سورة الإسراء ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ثانيا هو أول رسول للبشر، فقد جاء في حديث الشفاعة الطويل حينما يأتي الناس إلى آدم ثم يأتون إلى نوح، فيأتون نوحا فيقولون أنت أول رسول للبشر وسماك الله عبدا شكورا إلى آخر الحديث وهو في الصحيحين. ونوح عليه الصلاة والسلام أحد أولي العزم من الرسل. كم مرة وذكروا أولي العزم في القرآن؟ رفع يد أحسن، رفع يد تفضل. في موضعين ذكروا، في موضعين ذكرناهما أمس، في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى، فهو أحد أولي العزم من الرسل وله فضائل كثيرة عليه الصلاة والسلام. ومن الفوائد أن دعوة الرسل جميعا هي التوحيد، وهي عبادة الله عز وجل وترك الشرك. وقد قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم الأنبياء أولاد لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. الأنبياء أولاد علات، وأولاد العلات هم أبوهم واحد أمهاتهم متفرقة من أمهات شتى، والأب واحد، والمراد دينهم واحد، وإن كانوا مختلفين في ماذا؟ في الشرائع وفي الفروع، أما أصل الدين وهو التوحيد فهو واحد، وهي عبادة الله تبارك وتعالى وحده وترك الشرك. نعم. وهذا في فائدة أن الإنسان ينبغي أن يكون له قدوة في ذلك الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وأن يكون التوحيد هو منهجه وأساسه وإسه، ويركز على التوحيد. ويعني يغلب هذا الأمر في زمن كثر الشرك وضعف التوحيد وكثرة الأمور البدعية والشركية وضعفت العقيدة في مثل هذه الأزمان التي قل من ينبه على التوحيد وكثر الشرك وأنواع الشرك وحرب الله عز وجل. ينبغي على الداعي يهتم أكثر وأكثر. فدعوة الأنبياء كلهم من أولهم إلى آخرهم هي التوحيد. ولذلك قصص الأنبياء تجد أن النبي يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومن فوائدها وجوب عبادة الله عز وجل لقوله اعبدوا الله، وقد جاءت النصوص الكثيرة في ذلك. قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال تعالى فاسجدوا لله واعبدوا. وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت، بل أمر الله بعبادته حتى الموت. قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، بل إن الناس خلقوا من أجل ماذا؟ من أجل العبادة، ليس من أجل الرزق، فإن الرزق مضمون. ولذلك قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال بعدها ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهذه الآية تبين أن الناس خلقوا للعبادة، أما الرزق غير الرزق فإن الله عز وجل قد تضمن بالرزق وقد تكفل بالرزق. الإنسان يعمل والرزق على الله عز وجل، لكن ما يكون همه الرزق وخوفه وقلقه، فأنت وأنت في بطن أمك قد كتب برزقه وأجله وشقي أو سعيد وعمله. نعم. وقد وصف الله عز وجل بالعبودية، وكلما كان الإنسان أكثر عبودية كان أعظم منزلة عند الله تبارك وتعالى. هذه قاعدة. فما يذكرنا من ثلاث قواعد أخذناها من يوم بدأ رمضان، أخذنا ثلاث قواعد من حين بدأ رمضان. ها؟ أحسنت. كل ما كان العمل أكثر إخلاصا كان أعظم ثوابا وأجرا. لا نعم، لكن خذنا قاعدة ثانية خارج أحسنت أحسنت. يعظم الثواب إذا قل المعين، إذا قل المعين فإن العباد يكون أجرها أعظم. أحسنت. وهذه القاعدة الثالثة، وهي كل ما كان الإنسان أكثر عبودية لله كان أعظم منزلة عند الله. فإن قال قائل ما دليلها؟ دليل هذه الآيات والنبي عليه الصلاة والسلام ذكره الله في مقام العبودية في أعلى المقامات، ذكره عفوا ذكره بوصف العبودية في أعلى المقامات. قال الله عز وجل في مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله. وذكره في مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وذكره في مقام الإسراء تلك الليلة التي تعتبر من أعظم الليالي في حق من؟ في حق النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده، عيسى قال اذهبوا لمحمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذه قاعدة، فالإنسان يجتهد في أن يكون أعظم منزلة عند الله، وكلما كان أكثر خضوعا وتواضعا لله وعبودية كان أرفع. ولذلك تجد الملائكة وصفهم الله بالعبودية: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. ولذلك كلما كان الإنسان أكثر تواضع كان أعلى رفعة. ومن باب الفائدة قال أحد العلماء: العالم المتواضع أكثر العلماء علما، كما أن الأرض المنخفضة أكثر الأراضي خصوبة وماء وزرعا إلى آخر ذلك. فالعبودية منزلتها عظيمة، والإنسان إذا كان عبدا لله فإنه يرفعه الله. فالإنسان إما عبد لله وعبد للشيطان أبدا، فهذا الذي يعبد المال وهذا الذي يعبد الكرسي وهذا الذي يعبد المناصب هو في الواقع عبد للشيطان. ألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين. فينبغي على المسلم أن يعرف هذه القاعدة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصف بالعبودية، والصحابة والأنبياء وبكاؤهم أمر معروف مشهور. ومن الفوائد قال الملأ من قومه أنه الغنى والترف هم من يقفون في وجه الدعوة دائما وغالبا، لأن دعوة الرسل والدعوة الحق تخالف أهواءهم. فإن صاحب المال يريد أن يفعل المنكرات وأن يفعل المحرمات وأن يفعل الفواحش، ولا يريد أحد أن يقول له هذا حرام وهذا حلال. ولذلك هذا من أعظم خطر المال والغنى، أن رآه استغنى. فذلك الطاغية لو كان فقيرا قال أنا أحيي وأميت؟ يقول أنا أحيي وأميت؟ لا. ذلك الطاغية لو كان فقيرا قال أنا ربكم الأعلى؟ لا، ما يقول ربكم الأعلى. فالمال فتنة إلا من وفقه الله، ونادر، حتى أن تجد أن الناس يقولون دائما، يعني دائما يقولون نادر أن تجد غنيا تقيا. ولذلك إذا وجدت صاحب مال تقي فهذا من أصله الطيب، وهذا دليل على علو إيمانه. من يعرف لماذا؟ أي نعم، لماذا؟ لأن صاحب المال متوفر جميع المعاصي، يستطيع الحصول عليها ولا أحد يقف أمامه. فحينما يجاهد نفسه والمعاصي متوفرة والمنكرات يستطيع أن يحصل عليها ويستطيع أن يذهب إليها، بل يجد من يعينه لأنه صاحب مال، صاحب مال، ويأتي بمن يريد من أنواع المنكرات، وتجده تقيا، فهذا من أصله الطيب، وهذا دليل على إيمانه وتقواه وعلى توفيق الله عز وجل لهذا العبد، لكن نادر. كما والواقع أكبر دليل، وانظر من يقف وراء القنوات الخبيثة، وانظر من يقف وراء من ينشر الرذيلة إلى آخر ذلك. إذن من قواعد القرآن أن أهل الغنى والترف هم من يقفون في وجه الدعوة دائما وأبدا. قال الله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وقال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ومن القواعد الترف لم يذكر في القرآن إلا في مقام الذم أبدا أبدا، لأنه يزيل الأمم يزيل النعم، صلى الله السلامة، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، نعوذ بالله. ولذلك المال فتنة، ومما يدل على عظمة فتنة المال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له واديا آخر، ولو كان له واديا لأحب أن يكون له ثالثا، وهكذا فلا يشبع ابن آدم. وقد قال صلى الله عليه وسلم يهرم ابن آدم ويهرم معه اثنتان، وفي رواية يشب ابن آدم ويشب معه اثنتان، حب المال وطول الأمل. فالمال فتنة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة الغنى والفقر. لماذا؟ لأن الغنى يقود إلى البطر، والفقر إلى قلة الصبر، والموفق من عوفي من هذا وهذا، أو من أعطي الغنى وشكر، أو أعطي الفقر فصبر. لكن هذه فتنة وهذه فتنة، وأنت حينما ترى فقير تجده بس يشتكي وبس يشتكي، يشتكي المخلوق للمخلوق، بل يشتكي الخالق للمخلوق، نسأل الله السلام، إلا من رحم الله. والغني كما تعرفون البطر والأشر ونشر الحرام وغير ذلك. فالمال فتنة. قال الله تعالى إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ومن فوائد قصة نوح أن عامة أتباع الرسل هم من الضعفاء، فقد قال الله تعالى في موضع آخر وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. وهذه سنة الله عز وجل. لماذا؟ لأن الفقير أو الضعيف ليس هناك شيء يخسره، بل يريد العز بالدين. أما الغني فيخاف على ماله وعلى منصبه. فمثلا زعماء الشيعة وزعماء اليهود، ما الذي جعلهم لا يؤمنون ويستمرون على طغيانهم، مع أنهم يعرفون أن محمد حق والإسلام حق؟ يخشى على منصبه، فهو زعيم ويسمع له من في العالم من أولهم إلى آخرهم، وإذا جاء بلد من البلدان يستقبل. ما تنفعك هذه، ستموت. ومات كثير منهم، ماتوا مع أنه لو آمن حصل له الخير، لكن هي توفيق من الله عز وجل، فيخافون على منصبهم أبدا. حتى أن الشيعة زعماء الشيعة يقول لا تجادلوا أحدا، وزعماء اليهود يعرفون محمد الحق والإسلام الحق، لكن لا يؤمنون لأنهم يخافون على مناصبهم. وقد ذكرنا أن أعظم موانع الهداية أن الإنسان يكون له منصب ومكانة. هذه من أعظم موانع الهداية، أن الإنسان يكون له مال أو يكون له منصب وجاه عند الناس. طبعا الشيطان يغريه، أنت صاحب جاه، أنت صاحب منزل، لو أنكرت هذا المنكر ستزول منزلتك، أنت لو أنكرت هذا المنكر سيذهب جاهك، أنت لو فعلت كذا وكذا، ويكبرها الشيطان طبعا، ويعلم الله ما في قلبه فيخسر الدنيا والآخرة. ولا ما في جاه غير جاه الإيمان، وما ارتفع حد لما ارتفع بالإيمان. فمن أعظم وسائل، أعظم موانع الهداية أن يكون الإنسان له مكانة وجاه، فيخاف على جاهه. أين الصحابة الذين ضحوا بأموالهم وديارهم؟ ضحوا بديارهم. وأحيانا الإنسان يكبرها الشيطان، أنت لك منزلة، أنت لك جاه في البلد، أي جاه وأي منزلة، لكن الشيطان، وأن تستقبل إذا صار مثلا جاء أمير أو صارت حفلة مرة في السنة تستقبل وتكون في المقدمة، فيكبرها الشيطان. الشيطان يخوف ابن آدم معروف ويعتقد، مع أنه لو آمن ثبته الله. فهؤلاء السحرة في الصباح سحرة وفي المساء كرام بررة، قتلوا نعم لكن حصلوا على الدنيا والآخرة. والذين قتلوهم بقوا، الذين عذبوهم بقوا، الذين أهلكوهم بقوا، هلكوا جميعا. فعامة أتباع الرسل من الضعفاء. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن هرقل سأل أبو سفيان، هرقل عنده خبرة، اللي عنده خبرة يعرف من هم أتباع الأنبياء. الإنسان طبيعي إذا عاش شيء يعرفه أو قرأ على شيء دائما أزمنة كثيرة، فأسأل من هم أتباع الرسل، أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم، قال هم أتباع الرسل. فعنده خبر. وقد قال الله عز وجل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وقال تعالى عن قوم صالح أنهم قالوا له: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. والنبي عليه الصلاة والسلام كبار قريش في أول دعوته آمنوا أو لم يؤمنوا؟ لم يؤمنوا، حاربوا وأسلم كثير من الضعفاء، فرفعهم الله عز وجل في الإيمان. ومن الفوائد: وما آمن معه إلا قليل، أن أهل الشر والكفر هم الأكثر. قاعدة: الكثرة لم ترد في القرآن إلا في مقام الذم. هذه قاعدة دائما أهل الشر، وسنذكر أدلتها كثيرة من القرآن والسنة، وأنه دائما أهل الباطل هم الأكثر. قال الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. مع أنه بقي أكثر من 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك ما آمن إلا عدد قليل. وقال تعالى: ولو أن أهل الكتاب ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وقال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال تعالى: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. وقال تعالى: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وقال تعالى: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال تعالى: وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وقال تعالى: وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وقال تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ولو تسأل عامي تقول: من هو ما شاء الله عليه المقدم؟ يقول: أكثرهم أتباع في السناب شات أو في الواتساب أو في تويتر عند العامي، مع أنهم يسمعون هذه الآيات وأن العبرة ليست بالكثرة وإن العبرة بالحق. فانقلبت الآيات وانقلبت الموازين، وأصبح الإنسان همه الأول: كم أتباعي؟ حتى ذكرت لكم قصة لكن لا بأس نعيدها للعبرة. كنت جالس في المجلس أيام المنتديات، فإذا الرجل غاضب، فما الأمر؟ يقول: مقالي ما قرأه إلا 10، يعني غضبان وفي المجلس ورافع صوته، كاتب المقال في منتدى ظهر خبر ديني أو مقال جزاه الله خير، فإذا الخبر لم يقرأه إلا عدد قليل. هل هذا يكتب لله؟ الذي يعمل لله لا يعتبر ولا ينظر الكثرة والقلة. ولو ننظر للقلة والكثرة تعرفون أن المغنيين واللاعبين، لا أريد أن أذكر أمثلة، أنا اطلعت على بعض الأمثلة، المغنيين واللاعبين والفسقة والفاسقين ملايين وملايين. وأصبحت الآن قضية الناس: أتباعي أرجوكم شاركوا معي، ساعدوني، قفوا معي حتى نصل إلى عدد كذا وكذا وكذا، نعوذ بالله من الشيطان. وانظر إلى الناس حينما يتركون القرآن والسنة والهدى، انظر ماذا يتجهون لأشياء معروفة كانوا يكررونها قديما، يكررون دائما. العبرة ليست بالكثرة وإنما العبرة بالقلة والحق، العبرة بالحق ولو قلت. وهذه آيات القرآن: الأنبياء ما اتبعهم إلا قليل ومع ذلك يأتي الإنسان. لا، مع أنه للمعلومية ولا أريد أن أستفصل، غالبا الذي يريد الكثرة، السؤال لكم، غالبا الذي يريد الكثرة ماذا يكتب؟ تفضل بندر. ليعجب الناس، وهذه معروفة ما حد ينكرها. أنا أريد أتباعي ملايين. تريد أتباعك ملايين لازم تكتب ما يعجبهم. يعني مثلا ما تقول النظر حرام وتلقي محاضرة النظر حرام والذي يشاهد المرأة في القنوات حرام. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. وما تجد أتباع؟ أنا أسألكم، تجد أتباع؟ لا. الناس من يريد الكثرة لابد أن يتنازل. ما تتكلم عن القنوات المحرمة التي تحارب الله، يعني أنا أتباعي ملايين وكل ما طلعت لهم كلمة عن ماذا؟ القنوات الخبيثة والذي يدخل القنوات الخبيثة. وقد قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام في خيانة الأمان: يموت يوم ويموت ووغاش رعيته. هل أجد أتباع؟ عجيب، ربما يكون رأي خطأ لكن أتوقع أنه صحيح. ما يجد أتباع كثير، لأن الناس يريدون أخبار جميلة، أخبار سارة، أخبار لا تقول لهم هذا حرام، وخاصة بشيء تعودوا عليه. فينبغي الإنسان يعرف هذه الأمور وأن يستمسك بالقرآن والسنة ولا يغتر. والله هذه من أعظم الفتن، ولا يسلم إلا من سلمه الله. وانظر للواقع تجد ما أحد سلم إلا من سلمه الله، ولو تدقق في الواقع تجد من سلم من أخلص لله، هو الذي سلم. أما غيره كل يبحث، لا كبير ولا صغير ولا شيخ ولا عامي ولا كذا، كل يبحث، حتى العامي الصغير الذي لا يعرف شيء يريد ماذا؟ يريد أتباع. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، فما أكثر ما ذم الله الكثرة في كتابه ومدح القلة. إذا من قواعد القرآن الكثرة مذمومة، لأنها غالبا تكون على باطل، وإن لو كانت على حق هذا خير على خير، لكن نحن نتكلم في الغالب، في الغالب أن الكثرة فلم تأتي إلا في مقام الذم، ومدح القلة إذا كان متمسكا بدينه وعلى شرعه. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، وآيات كثيرة. قال تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل منهم. وقال تبارك وتعالى وذكرناها: إلا وما آمن معه إلا قليل. كان أحد السلف يدعو: اللهم اجعلني من الأقلين. فقال له أحدهم: ما تعرف إلا هذا الدعاء؟ قال: إن الله يقول وقليل من عبادي الشكور. قال الشاطبي: وهذه سنة الله في الخلق، أن أهل الحق في جنب أهل الباطل قليل، لقوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولقوله: وقليل من عبادي الشكور. ولينجز الله ما وعد به نبيه من عود وصف الغربة إليه، فإن الغربة لا تكون إلا مع فقد الأهل أو قلتهم، وذلك حين يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا، وتصير السنة بدعة والبدعة سنة. ولذلك انظر أهل الإسلام بأهل الكفر قليل، وانظر أهل السنة في أهل الإسلام قليل، وانظر للمتمسكين بالسنة في أهل السنة قليل جدا. قال ابن القيم: ولما رأى المنافقون ومن في قلبه مرض قلة حزب الله وكثرة أعدائه، ظنوا أن الغنبة إنما هي بالكثرة، وقالوا: غر هؤلاء دينهم. فأخبر سبحانه أن النصر بالتوكل عليه، لا بالكثرة ولا بالعدد، والله عزيز لا يغالب، حكيم ينصر من يستحق النصر، وإن كان ضعيفا فعزته وحكمته أوجبت نصر الفئة المتوكلة عليه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. جاء في رواية: ناس صالحون قليلين قليل، في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قال ابن مسعود: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وعن الفضيل قال: اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وفي السنن إن الله يبعث لهذه الأمة في رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، والتجديد إنما يكون بعد الدروس، وذلك هو غربة الإسلام. الحديث نعم صحيح. فينبغي على المسلم أن يعود نفسه دائما دائما التمسك بالحق. فإن قال قال: ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد: لا تغتر بالكثرة، فإن كثير من الفتن من الذين فتنوا فتنوا بماذا؟ بالكثرة. فلان أتباعه كثير، فلان أتباعه كثير. والإنسان اللي ما عنده يقين بالنصر وبالقرآن أبدا، وقد قال شيخ الإسلام: من قرأ القرآن متدبرا واعيا إلا ازداد إيمانا وثباتا ويقينا. ففي هذه الفتن بعض الناس يظن الفتن بس الفواحش، لا، ليست الفتن الفواحش، هذا أمر ظاهر واضح معلوم. أحيانا الفتن والعياذ بالله يزيغ القلب، ومن إزاغة القلب أن تعتقد أن النصر بالكثرة، وهذا من إزاغة القلب أعوذ بالله، تعتقد أنه لا نصر إلا لما أقلد فلان. النصر أن تعتمد على الله عز وجل. من أعظم الثبات، من أعظم الثبات ثبات الشخص على الدين وتوفيق الله، أن يؤمن أن النصر لله ولو كان لوحده، ويوقن أن النصر لهذا الدين، هذا من أعظم الثبات. فما تذهب وتتنازل عن دينك؟ أنتم ما ترون أناس كثير تنازلوا عن دينهم؟ ما ترون؟ ترون قناة خبيثة تحارب الله يخرج فيها إنسان مسلم يدعي الدين يخرج في قناة تحارب الله عيانا بيانا أمام الملأ والمجتمع كله يعرف، تنشر الرذيلة ويطلع هذا فيها ويخرج فيها مهما كان عذره؟ هناك قنوات إسلامية كثيرة الحمد لله، لماذا تخرج في هذه القناة الخبيثة؟ لماذا تتنازل؟ لماذا؟ ما الحاجة في هذه القناة؟ ماذا نحتاج لهذه القناة؟ هل في الخروج في هذه القناة سيتغير أمر أو هناك أمر آخر أو أناس يطلعون عليه لا يطلعون لغيرها؟ لا، لكن التنازل هذا كله سببه قلة الإخلاص. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: وليحذر كل مسلم أن يغتر بالأكثرين ويقول إن الناس قد ساروا إلى كذا واعتادوا كذا فأنا معهم، فإن هذه مصيبة عظبى قد هلك بها أكثر الماضين. ولكن أيها العاقل عليك بالنظر لنفسك ومحاسبتها والتمسك بالحق وإن تركه الناس، والحذر مما نهى الله عنه وإن فعله الناس، فالحق حق بالاتباع كما قال تعالى، ثم ذكر الآيات التي ذكرناها. يقول الشوكاني عند قوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، أخبر سبحانه بأنه إذا رام طاعة أكثر من في الأرض أضلوه، لأن الحق لا يكون إلا بيد الأقلين، ومنهم الطائفة التي تزال لا تزال على الحق ولا يضرها خلاف من يخالفها، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الألباني: فالمؤمن لا يستوحش من قلة السالكين على طريق الهدى ولا يضره كثرة المخالفين. من فوائد الآيات: فكذبوه، أن التكذيب سبب، التكذيب بالأنبياء سبب للتدمير والهلاك. قال الله تعالى: فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وقال الله تعالى: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. وقال تعالى: ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. استفيد فائدة أخرى، وهي أن الذنوب والمعاصي سبب للهلاك، سبب للهلاك. قد جاءت الآيات الكثيرة في ذلك، نذكر بعضا منها، وأن التكذيب والظلم وتكذيب الأنبياء سبب لهلاك الأمم، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة يوم معذبها عذابا شديدا. قال الله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه. وقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال تعالى: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. فأين الاعتبار؟ الله عز وجل يقول: انظر يا انظر وسر هنا وهنا، بيوتهم خاوية بماذا؟ بما ظلموا، بسبب ظلمهم. وأعظم الظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، أعظم الظلم. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، ليس لكل الناس، لكن من رزق علما حقيقيا يعرف أنها عبرة. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والآيات في ذلك كثيرة بينها الله عز وجل، وذكرها آيات كثيرة تبين أن هلاك الأمم إنما هي بالذنوب والمعاصي. ومن فوائد الآيات أن العبرة بالعمل الصالح لا بالنسب والحسب. من نستنبطها؟ من يعرف؟ نوح ابنه وزوجته من الغارقين من الهالكين. فنستفيد فائدة عظيمة، ما هي؟ أن العبرة الإيمان والعمل الصالح، وهذه من أعظم الفوائد. قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالعبرة بالإيمان والعمل الصالح لا بالأحساب والأنساب، وهذه في دين الله، وأيضا ينبغي أن تكون مقياسك أنت أيها الرجل، ينبغي أن يكون مقياسك ماذا؟ هذا أن الحب في الله والبغض في الله ينبغي أن يسير على هكذا، كل ما كان الإنسان أكثر طاعة ينبغي أن تحبه أكثر من غيره، لأن هذه قاعدة شرعية في الدين، هذه من قواعد أساسية في القرآن وفي الدين الإسلامي، وغير ذلك هدم لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. من يدعو إلى قبلية أو عصبية أو جاهلية هدم للشريعة، الشريعة جاءت بالإيمان والعمل الصالح لا بالأحساب والأنساب. وقال صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. وجاء في الحديث المشهور في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وفي الحديث الصحيحين عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وأبو لهب وبلال، أبو لهب من عم الرسول صلى الله عليه وسلم، أنزلت فيه سورة تتلى إلى يوم القيامة، وهو عم النبي: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، لا وامرأته حمالة العطب، في جيدها حبل من مسد. حتى تتعلم الأمة وتتربى الأمة أن ليست بالأنساب والأحساب، وأن الله عز وجل لا فرق بين فقير وغني، إنما العبرة بالتقوى والإيمان والعمل الصالح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت رسول الله سليني بما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. إعلان، إعلان أمام الملأ: لا أغني عنكم، تريدون مال أعطيكم مال، لكن العبرة يوم القيامة بالإيمان والعمل الصالح. ابن تيمي له فائدة عظيمة يقول: لم يثني الله عز وجل على أحد في القرآن بنسبه أصلا، مع أن هذا موجود لكن استنبطها ابن تيمية، وهذا معروف بالقرآن، لم يثني على أحد بنسبه، إن فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، أبدا. قال: لا على ولد نبي ولا على أبي نبي، وإنما أثنى على الناس بإيمانهم وأعمالهم، وإذا ذكر صنفا وأثنى عليهم فلما فيهم من الإيمان والعمل الصالح، لا لمجرد الأنساب، لا لمجرد النسب. ولما ذكر الأنبياء ذكرهم في الأنعام وهم 18، ومن آبائهم وذرياتهم وأخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط المستقيم، فبهذا حصلت الفضيلة باجتبائه سبحانه وهدايته إياهم إلى صراطه المستقيم لا بنفس القرابة. وهذه من القواعد، قواعد القرآنية، أن الله لم يثني على أحد بنسبه أبدا. وانظر إلى الآيات كلها، إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين أبدا، كل الأنبياء وغيرهم. ومن الفوائد أنه ينبغي على الداعية الصبر على الدعوة وتحمل المشاق، فقد صبر نوح في دعوته 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك لم يؤمن معه إلا القليل. وهذه فوائد قصة الأنبياء، فيها فوائد كثيرة، منها أن تصبر وأن تتحمل، قدوة. ولذلك قال الله عز وجل نبيه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأمره بالصبر 4 أمور: أولا لأن بالصبر ينتصر، فالإنسان ينتصر متى؟ بالصبر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر. ثانيا أن الصبر فيه رفع للدرجات وتكفير للسيئات. ثالثا بالصبر مع اليقين تنال الإمامة. كيف تحصل على الإمامة؟ إذا تتعب ما في إمامة، تريد إمامة، الذي يريد الإمامة لابد يحقق الأمرين، اليقين والصبر، وما في شيء إلا بصبر. والصبر متى تحتاجه؟ إذا الأمر طويل وشاق. متى نحتاج الصبر؟ بالطول والمشقة كالدعوة إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. رابعا ليكون قدوة لغيره، لهذه الأمور الأربعة. نكتفي بهذا، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على